كما قلنا انه هذا الكتاب يشتمل على مقدمه وعلى مقاصد اربعه. مقدمه الكتاب تناولت جزء من الابحاث من قبيل موضوع علم الاصول، مسائل علم الاصول، الغايه من علم الاصول، تعريف علم الاصول وما يتوقف من ابحاث. ثم دخلنا في بيان مقاصد الكتاب. المقاصد كانت عبارة عن المقصد الأول وهي مباحث الألفاظ. المقصد الثاني كان مباحث العقلية. المقصد الثالث مباحث الحجج. المقصد الرابع الأصولية العملية. هذه هي مقاصد الكتاب بالبيان المتقدم في فلسفة هذا التقسيم، حيث يبين المصنف سر هذا التقسيم. فإنه لماذا عقد الكتاب على هذه المقاصد الأربعة؟ قلنا هو مقصد، يعني هو منهج تابع فيه الشيخ الآخوني، طارق بين منهج المذكور عند الشيخ الأعظم في رسائله عن الذي هو مذكور عند الشيخ الآخوني في كتابه. فالشيخ من هذه الجهة متابع لمن الشيخ الآخوني. ما يرتبط بمقاصد المقصد الأول المسمى بمباحث الألفاظ، والذي يكون في سياق البحث الصغروي لا في سياق البحث الكبروي. السبب كون في سياق البحث الصغروي لأنه يمسح لنا صغر الصغور. هل قيل افعل ظاهرة الوجود أو ظاهرة الاستحباب أو ظاهرة المادة المشتركة أو في أي شيء. فالفقيه في مقام استدلاله يستعين بهذه الصغرى فيضمها إلى كبرى حجية الظروف، وهو قوله كل ظاهر حجة. بضم الصغرى إلى الكبرى يمكن أن يستنتج النتيجة الأصولية. إذا للفقيه وقفتان، وقفة صغروية ووقفة كبروية. الوقفة الصغروية معلنة في المقصد الأول من الكتاب، أعني مباحث الألفاظ. والوقفة الكبروية معلنة في الجزء الثالث، في الجزء الثالث. هذا فيما لو كان الموجود عند الفقيه دليلا لفظيا، واما ان لم يكن للفقيه دليل لفظي فيتوسل بالدليل العقلي، فعليه الطهرة تؤمن بالدليل العقلي. والمقصد الثاني من الكتاب هو مؤمن لهذه الحيثية، اعني البحث الصغروي العقلي. والكبرى ايضا مؤمنة في المقصد الثالث، اعني مباحث الحجج. فمباحث الحجج على كلا التقديرين سواء كانت الصغرى لفظية أو كانت الصغرى عقلية، فالكبرى مؤمنة في المقصد الثالث من الكتاب وهو مباحث الفلسفة. غاية ما بالأمر الكبرى في ما لو كان البحث بحثا لفظيا، الكبرى يكون تحت عنوان كل ظاهر حجة، وأما إذا كانت الصغرى عقلية فيكون حكم العقل حجة، حكم العقل حجة. إذا مقاصد الكتاب إلى الآن بينا ثلاثة مقاصد: مباحث الألفاظ، المباحث العقلية، مباحث الحجج. وأما البحث الرابع والأخير وهو الأصول العملية. في ضمن التقسيم المتقدم سابقا من أن الحكم ينقسم إلى حكم واقعي وإلى حكم ظاهري، والفقيه تارة له سبل في الوصول إلى النتيجة عن طريق الدليل الاجتهادي، وأخرى يكون الدليل الاجتهادي عنده منعدم فيضطر أن يتوسل بدليل آخر، ثم ذلك الدليل الثاني بالأصل العملي أو الدليل الفقهي. فعلى ذلك تكون مقاصد محاور الكتاب أو محاور الأدلة عند الفقيه محورين: المحور الأول الدليل الاجتهادي في ضمن زواياه الثلاثة من مباحث الألفاظ، المباحث العقلية، مباحث الفكر. ضمن الأبحاث الثلاثة، المقاصد الثلاثة تجمعها كلمة واحدة في نفس الكلمة، وهو دليل الاجتهاد، الدليل الاجتهاد. أما بالنسبة إلى المحور الثاني وهو الدليل الفقاهي، هو عند انعدام الدليل الاجتهادي يتوسل ويضطر الفقيه إلى الرجوع إلى الأصل عقلي. لذا أخذ في حقيقة الدليل الاجتهادي إن كان انكشاف الواقع ولو انكشافا ناقصا بينما في الأصل العملي أخذ في حقيقته كإنعدام والعجز عن الكتاب الواقع، ولذا يضطر الفقيه إلى الانتقال إلى مرحلة جديدة نسميها بالأصل الفقاهي أو نسميه بالأصل العملي. هذا ليس من الأصل الفقاهي، ليس من الأصل الإشكالي. بمناسبة أن تعرضت إلى ذكرها وسيأتي مزيد توضيح لذلك، لأن هذا مصطلح أول ما خلقه الشيخ الوحيد الوهبهاني المفكر في علم الأصول في المرحلة المتأخرة. هذا المحاور الأساسي الذي كان ينبغي لنا أن نستحضره. ما يتعلق بالمحور الأول الذي هو بأيدينا، أعني مباحث الأكبر. إحنا ربما في خلال أسبوع إلى أكثر من أسبوع لا أقل إحنا راح نتكلم في مباحث الأكبر، بل أنا أظن هذا الشهر إحنا حديثنا سيكون في ضمن بحث مباحث الألفاظ. في مباحث الألفاظ ما لا نتحدث، فهمنا أن كتاب الأصول بل مادة الأصول بشكل عام اختلاف المنهجية واختلاف السبق والتأخر واللحوق والكلام، إلا أنه المواد نفس المواد. فإذا مقاصد الكتاب أو مقاصد علم الأصول هي أربعة: مباحث الألفاظ الذي هي بأيدينا، ماذا نبحث في مباحث الألفاظ؟ ماذا نبحث في مباحث الألفاظ؟ قد بينا سابقا كنا قبل الشروع في مباحث الألفاظ نحن سنذكر جملة من المقدمات، ما يرتبط بحقيقة الواو، حقيقة الجلالة، وما كانت ذلك منه. وقد استعرض الشيخ المؤلف جملة من هذه المقدمات، جملة من هذه المقدمات أيضا نحن استوفيناها في العام الماضي، العام الدراسي الماضي استوفينا هذه المقدمات الذي عنوان هذه حقيقة الواو وحقيقة الجلالة ومن هو الواضع وإلى ذلك منه. ثم دخلنا في كل مباحث الألفاظ. قلنا مظاهر الألفاظ هي سبعة، مظاهر الألفاظ المدونة هنا هي سبعة: بحث الأمر مظاهر الأمر، وبحث النهي مظاهر النهي، وبحث المفاهيم، وبحث العموم، وبحث الأخلاق، وبحث الإجمال والبيان. الإجمال من أصل ثلاثة أبحاث أنا خليتها أكثرتها. ليش أكثرتها؟ لأنه وقع فيها الخلاف في كونها مظاهر أصولية هي أن ليست المباحث الأصولية، مثل كنكاسة بحث المشتق واحد، بحث الصحيح والأعم اثنين، وبحث الحقيقة الشرعية ثلاثة. هذه المفردات الثلاثة أنا جعلتها تحت عنوان واحد، تجعل جعلها تحت عنوان واحد، فعنها في الكتاب لم تجعل بعنوان واحد، إحنا جعلناها بعنوان واحد، وذلك لأنه وقع الخلاف فيها. البعض انطرد هذه الأبحاث الثلاثة من علم الأصول وقال إن الحديث بها يكون حديثاً تقليدياً، حديثاً تبعياً، ليس بالحديث حديثاً استطرادي، ليس بالحديث الأصيل. هكذا ذهب البعض. البعض طبعاً بين إطراف وتفريط، بين من ألغاها تماماً الثلاثة رجع، وبين من شنو كان شوية أخف حاول أن يطرد البعض ويبقي البعض. على أي حالة مثل هذا ليس المهم. فإذا مقاصد علم مباحث الألفاظ ستكون على النحو التالي بعد الالتفات إلى هذه الأبحاث الثلاثة: بحث المشتق، بحث الحقيقة الشرعية، وبحث الصحيح والعام. بعد الالتفات إلى هذه الثلاثة أنها موضع ثلاث الأمور التقريبية هي الستة: مباحث الأمر، مباحث النهي، مباحث العموم، مباحث الإخلاق، ومباحث المفاهيم، مباحث المفاهيم والمبحث الأخير، ومبحث البيان والإجمال، البيان والإجمال. إلى هنا اتضحت الخارطة العامة لعلم الأصول، وأن المقصود في علم الأصول ما هو. بالنسبة إلى المقصد الأول، أعني مباحث الألفاظ، أرجو الالتفات إلى هذه القضية. بالنسبة إلى الأمر الأول، أعني مباحث الألفاظ، النتائج واضحة، النتائج بينة، يعني لا يتوقع الطالب من هذه الأبحاث أن يجد خلافا في النتائج. إذا النتائج بينة، إنما مهمتنا في التخريجات الفنية لهذه النتائج، ليس مهمتنا مهمة عملية بقدر ما هي مهمتنا مهمة علمية. التخريج الفني للنتائج الأصولية، لذا الوظيفة الملقاة علينا ونحن في مباحث الألفاظ ليس مهمة عملية، بل النتائج يعني يمكن في خلال لحظات ان نبين المدعيات الاصوليه بالمقام، ولعل معظم هذه المدعيات الاصوليه كمدعيات كنتائج عمليه واحده متفق عليها، وانما المخالف لهذه المسائل عاده من القدماء من اصحابنا، والا المتاخرين من اصحابنا من حيث امهات هذه النتائج فهي موضوع اخر. الكلام كل الكلام انما في التهريج الفني لهذه النتائج. طبيعي لا يقع انه الخلاف في التهريج الفني لهذه النتائج لا يعني انه لا يسري هذا الخلاف الى نتائج عمليه، لكن لا في المقام، بل في الزق احنا سنواجه عشرات الخلافات العمليه بسبب ماذا؟ بسبب ما اختلفنا من التخريج الفني في مباحث الالفاظ. فمهمتنا اذا الاعلان على التخريجات الفنيه للمدعيات الاصوليه، وان لهذه التخريجات الفنيه الذي وقعت موضع خلاف بين علمائنا لها الاثر العملي في الفن، وان لم يكن لها الاثر العملي في علم الاصول. يعني مثلا صيغه مثل صيغه تفعل ظاهره في الوجود، تقريبا الان اكو اتفاق بين علمائنا في كون صيغه تفعل ظاهره في الوجود، هذا موضع اتفاق. هل هناك مخالف في هذه المساله من متاخري اصحابنا؟ الجواب الكل يدعي ان صيغه تفعل ظاهره في الوجود. إذا مش عندك أنت صار لك تبحث لك بحث تحت عنوان صيغة إفعال أو صيغة الأمر، شنو الداعي بعد ما اتفقنا أن الكل تقريبا اتفق على هذه النتيجة؟ الجواب من هذا خلاف، خلاف لماذا؟ لأنه كيف أن صيغة إفعال ظاهرة في الوجود؟ نرى أن فريق من الأعلام يرى أن صيغة إفعال ظاهرة في الوجود اعتمادا على الوضع، أما الواضع وضع صيغة إفعال كونها تدل على الوجود، مثلا اضرب هي دالة بنفسها على ماذا؟ على الوجود. هذا رأيي. الرأي الثاني مثلا قال لا، أنا دلالة صيغة الإفعال على الوجود ليس بالوضعي، وإنما بالإطلاق. إنما ببركة الإطلاق، قانون الإطلاق. مثلا بها الإطلاق لفظي، إطلاق مقامي، شنو الفارق بين الإطلاق اللفظي؟ يعني الإطلاق المقامي نرى أنه اتفق القول الأول مع القول الثاني من حيث النتيجة، أعني كون صيغة الإفعال ظاهرة بالوجود، ولكن اختلفوا في ماذا؟ في التخريج الفني. لكن هذا التخريج الفني لا ينحصر في اثره هنا، بل له اثار عمليه في مواضع اخرى. ونرى فريق ثالث وهو يقول مثلا صيغه الافعال ظاهره في الوجود لا بحكم الوضع ولا بحكم الاستطلاق، وانما بحكم الحق. بحكم الحق. فاذا النتيجه عند الكل واحده، انما الخلاف في التخريج الفني. فالمهم في هذا البحث عن مصاحب الالفاظ الوقوف على التخريجات الفنيه لا النتيجه الاصوليه، بعدما علمنا ان النتيجه الاصوليه هي نتيجه اتفاقيه وليست نتيجه خلافيه غالبا. نعم في بعض الظرائف الاخرى يعني البحث لا ينحصر في امهاته، بل يدخل في الفروع، في الفروع نجد ايضا هناك خلاف كلي، وهناك نزاع عند الاصحاب في المسائل الفرعيه. الى هنا واضح هذا؟ ف بعدما اتضح ان موقع الاثناء هو مباحث الالفاظ، طبعا مباحث الالفاظ دون الثلاثه، واتضح ثانيا ان موضع بحثنا في 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 بحث الامر، في بحث الامر يعني لا في المباحث السته او الخمسه على ثلاثه على قليل. ايضا ينبغي ان ننتقل الى ان بحث العمل فيه زاويتان من البحث. الزاويه الاولى من البحث نسميها ماده العمل، والزاويه الثانيه من البحث نسميها صيغه العمل. احنا اذا في مباحث العمل سنبحث في محورين او على خطين، الخط الاول نسميه خط الماده، والخط الثاني نسميه خط الصيغه، نسميه خط الهيئه. يمكن لك ان تعبر عن الهيئه او تعبر عنه بالصيغه. السؤال، اي من هذين البحثين هو المقصود في الاصاله في علم الاصول؟ واي من البحثين ليس بمقصود في الاصاله في علم الاصول والثقه في ذلك؟ يعني بيان جواب هذا السؤال ودليلية هذا الجواب. بعدما اتفقنا على ان علم الاصول في بحث الامر يبحث تارة من جهة المادة وأخرى من جهة الهيئة، هل وزان هذين البحثين على حد سواء أم أنهما مختلفان ليس في على حد سواء من حيث دخول في علم الأصول وخروجها؟ الجواب ليس على حد سواء، هذا البحث ليس على حد سواء، بل في الأمر هي المقصود أولا وبالتأكيد. المفروض في علم الأصول بحث صيغة الأمر دون بحث المادة. إذا بحثنا عن مادة الأمر في علم الأصول فهو ليس بالبحث وإنما بحث استقرائي. لماذا؟ طبعا المفروض أن نرجع الطبع، لماذا أن صيغة الأمر هي المقصودة دون مادة الأمر؟ الجواب احنا قد مر علينا سابقا على خلاف في التعبير ان موضوع علم الاصول هو العناصر، لكن العناصر المشتركه او الادله المخرجه على خلاف في عبارات القوم. الشيخ كان يعني مر على العناصر المشتركه. العنصر المشترك احنا ماذا عبرنا عنه؟ ذلك العنصر الذي ياتي في ابواب فقهيه متعدده ولا ينحصر بماده دون ماده ولا بموضع دون موضع. فالتيار بما أن صيغة الأمر تيارة البحث كذلك ذكرت في المحكمة، أما مادة الأمر حيث أنه اتفق على مواد معينة على ما ورد في من الديوانات لفظ كلمة عمل أو مرادفات ما قلت حتى بكلمة العمل. المقصود من المادة كما هو واضح لدينا المادة التركيبية أمهات الحروف الأصلية للكلمة عليها. فأمر يأمر نأمر تأمر وما جاء في ذلك تشترك الجميع في ماذا؟ في ألف ميم راء. هذا المقصود من مادة الأمر. مقصود من مادة الأمر شنو إذن؟ الحروف الأصلية المتفقة في صيغ وفي صور متعددة. صيغة فعل يفعل نفعل تفعل يفعل وهكذا كل الصيغ 14 يمكن جمعها بهذا بمادة واحدة وهي ألف ميم راء. بما أن مادة الأمر ليست سيارة وليست أنها عامة، لذا ذكرها في علم الأصول وإن كان هي ليست بمثابة لفظ متنحبا في ماذا؟ في جمود على مثال واحد. لفظ الصعيد متنحب في جمود على مثال واحد، أما مادة الأمر ليس لها هذه الخصوصة، شوية أوسع من ما كلمة الصعيد، لكن أيضا هي ليست عنصرا مشتركا. لذا نرى أن جملة من هذا المنبه، جملة من علمائنا علماء الأصول لم يتعرض إلى بحث المادة، وإنما ابتداء بحث في بحث الصيغة. لماذا أحنا الجانب المادة قال لأنه عمل بحث الأصول، وإحنا المطلوب منا أن نبحث المباحث الأصولية. الهم المهم عندنا شنو؟ البحث عن صيغة الأمر. مقصود من صيغة الأمر عندنا تعريف صيغة الأمر، كل صيغة تدل على الطلب سواء كانت على وزن افعل أو على ما لو كانت جملة فعلية تفيد الطلب أو لو كانت جملة تثنية. بل حتى بعض الأسماء الصرمة أيضا ملحقة لماذا؟ بصيغة الأمر أو بصيغة الأفعال. واضح. فالمقصود اذا سنتحدث في محورين، المحور الاول في جانب الماده والمحور الثاني في جانب الهيئه. في جانب الماده المقصود من البحث سيكون بحثا في استطراديه، والشيخ المؤلف تعرض الى في الحديث من جانب الماده، ونحن فيما مضى استوفينا بحث الماده. بحث الماده استوفينا الان امر عليه مرور سريع، لكن استوفيناه. احنا بحثنا وصلنا بالنتيجه الى بحث الهيئه، بحث الصيغه. طيب ماذا بحث الماده؟ اهم شيء بحث الماده انه هذه ماده الامر، مقصود من ماده الامر الى شنو؟ كل ما كانت مشتمله على كلمه الف ميم ضاء، كل ما كان هذه الماده تسمى بحث واجب. قدم أبين خصائص مباحث مادة الأمر عند المؤلف. هنا أحب أن ألفت نظرك إلى شيء قبل الشروع في هذا. كثير من الأبحاث، لا أقول كل، كثير من الأبحاث المذكورة في مادة الأمر وفي هيئة الأمر هي أبحاث مشتركة واحدة. فلذا نرى أن علماءنا الذي بحثوا في هيئة الأمور فإنهم وإن لم يعقدوا فصلا مستقلا لمادة الأمر، لكن كل ما مرتبط في مادة الأمر هم بحثوا. لكن شو بحثوا؟ لما بحثوا الصيغة قالوا هذه الأبحاث التي دخلناها في الصيغة هي بعينها تجري في مراحل مادة، إنما الفرق بين المادة والصيغة كذا، فما عقدوا فصلا مستقلا كما فعله الشيخ المؤلف هنا. المؤلف هنا ماذا فعل؟ اولا عقد فصل الماده، ثم بعد ذلك عقد فصل الصيغه، ثم بين خصائص فصل الماده، بعد ذلك بين خصائص فصل الصيغه. الجماعه ما قاموا بمثل هذا العمل، وانما اختزلوا العمل، بل ابتداء بدأوا بالبحث الاصولي، قالوا هو البحث عن صيغه افعل، ثم بينوا خصائص بحث الصيغه، وقال أن هذه الخصائص التي بيناها لبحث الصيغة هي أيضا جارية في بحث المعادلة. مثلا أضرب مثال لبعض المشتركات بين بحث الهيئة وبين بحث المعادلة، كم قليل أنا هل أود أن يكون الطلب من العالي إلى الدامي أم حتى وإن لم يكن الطلب من العالي إلى الدامي من المساوي الذي يسميه الدماغ أو من الداني إلى العالي، ولكن بصيغة الأمر أو بمادة الأمر. هذا الشخص يقول للأبو الأبو آمرك بأنه على طلب من الداني إلى العالي في 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 في, في عالم العرف، هل يسمى هذا أمر أم لا يسمى أمر؟ إذا أخذنا أنه في حقيقة مادة الأمر أو أخذنا في حقيقة هيئة الأمر أن يكون الطلب من العالي إلى الدامي يتطلح أن هذا ليس بأمر. سؤال نقطة مشتركة، هذا تجري في بحث مادة الأمر وتجري أيضا في بحث ليلة الأمر، واضح هذا؟ أو أنه استعلاء واحد هو معالي لكن يدعي لنفسه العلوم، هذا أيضا يدخل في من مقادير طلب من العالي إلى الدامي أم لا يدخل من مقادير فطلب من العالي؟ هذا أيضا نقطة مشتركة بين بحث المادة وبحث الصيغة. مثلا تعدد الدواعي، بحث تعدد الدواعي الذي تسلط الضوء عليه بشكل واضح في بحث الصيغة، هذا أيضا من المباحث المشتركة بين بحث مادة الأمر وبين بحث صيغة الأمر. تعدد الدواعي أبينه فيما بعد بشكل واضح إن شاء الله. إذن هناك جملة من الأبحاث بين المادة والصيغة مباحث مشتركة، فإذا أبحثناها الآن في المادة فهي بمثابة الأبحاث التأسيسية، حتى أنه لما نصل إلى بحث الصيغة نقول ما تقدم من بحث المادة فقد تعرضنا إليه في بحث ما بأيدينا من بحث الصيغة، فقد تقدم الكلام فيه سابقا في بحث المادة. واضح هذا الذي قلت بعنوان مشتركات بين بحث المادة وبحث الصيغة. هذا مطلب قلنا، لكن هوية المصنف كانت قائمة على ماذا؟ على تمييز بحث المادة عن بحث الهيئة، وتبحث في بحث المادة بحوث مستقلة ثم بحث الهيئة. أكو بحث آخر أرجع الانتفاق إليه، أن جملة من مباحث الأمر تشترك مع مباحث المادة، جملة كبيرة من مباحث الأمر تشترك مع مباحث النهي. يعني لما علماءنا لما يجي إلى بحث النهي شي يقول الآن كثير من الأبحاث التي مرتبطة بمباحث النهي فقد تقدم الكلام عنها في مباحث الأمر. ليه؟ وجود هذه النقطة المشتركة بين مباحث النهي وبين مباحث الأمر، ويثير الاهتمام والتركيز على خصوص النقاط الاختلاف. المباحث الذي لم يتعرض إليها في الأمر وهي من مختصات مباحث النهي يتعرض إليها. الشيخ هنا سار على هذا السلوك، يعني لما وصل إلى مباحث النهي لذا تكون مباحث النهي عند المؤلف مباحث مختصرة، أما عند غيره يشوف مباحث مطولة. السر في هذا الثلاث ما هو؟ السر هو هذا، أن الشيخ أحال مباحث النهي إلى مباحث الأمر، فلما وصل إلى مباحث النهي فقط اقتصر على مواد الاختصاص دون مواد الإجراء. على خلاف من سار غير هذا السير، لما وصل إلى مباحث النهي أيضا تعرض إلى بحث النهي تعرض المفصل استعراض المفصل. هذا هم واضح. هذه النقطة الثانية كان لابد من التعرض إليها. أما الفارق الجوهري، أبين الفارق الجوهري بين المادة والهيئة. أنا هذا المطلع المتبقي من الوقت أريد أن أسلط الضوء على هذه النقطة بعد ما اتفقنا هناك مشتركات، وإن شاء الله نؤكد على تلك المشتركات، وإن نتهنى بعض الأمثلة بين المادة والصيغة، ولكن الآن أريد أن أشير إلى الفارق الجوهري بين المادة. يا أخوان، هذا البحث الحقيقة هو من رشحات مباحث فلسفية جذور هذا البحث، وهو بحث أصولي، لكن جذور عندنا حصل عند الفراغ في بحث فلسفي تعرض إلى هذا بشكل مفصل. إحنا الوجود، شوف انتقل إلى الوجود، بعد ذلك انتقل إلى المعنى، ثم انتقل إلى بحث الأمر، يعني ثلاث حلقات من الانتقال. كان أول يكون في الوجود، خرجت عن الدائرة الأصولية وانتقلت إلى الدائرة الفلسفية التي هي محاور البحث فيها، محاور الوجود، محاور البحث إن في الفلسفة محاور الوجود. إذا أنا أسيره المفردة تغيرت، المفردة تغيرت، بعدين انتقل من مباحث الوجود إلى مباحث المعنى، إلى بحث المعنى، هذه النقطة الثانية. ثم بعد الانتقال من بحث المعنى انتقل إلى المصداق الذي بأيدينا وهو بحث الأمر. فلان ثلاث نقلات ينبغي الالتفات، لا يكون هناك خلط بين نقلة ونقلة. ماذا قالوا الأعلام؟ قالوا أن الوجود على نحوين، وجود إثني ووجود حاسي. شنو معنى الوجود الإثني؟ الوجود الإثني، وما هو مثال الوجود الإثني؟ قال الوجود الإثني مثاله الله عز وجل، الذي نحن نعبر عنه لماذا؟ واجب الوجود الذي لا يحتاج وجوده إلى الغير، لا يحتاج في وجوده إلى الغير. واضح هذا؟ يسمى بالوجود الاسمي، يسمى بالوجود الاسمي. مقابل الوجود الاسمي الوجود الحرفي. الوجود الحرفي يعني شنو؟ وجوده متقوم بالغير، لا حظ له من الوجود الا ببركه الغير. لولا الغير ما لا اصلا كل حقيقه وجوديه، وجود حقيقه الوجوديه رهن غيره متقوم بغيره. مثل ممكن الوجود كل ما سوى الله شنو؟ وممكن الوجود تعني حقيقته الوجودية متقومة بالغير، محتاجة إلى الغير. لولا الغير لا قيمة له، لا وجود له. واضح هذا؟ هذا الوجود الإسمي والوجود الحقيقي. طبيعي بعض الوجودات الإسمية التي هي منحصرة بالله كأن أنها متقومة بذاتها، وبعض الوجودات الحرفية تارة نستدرها في آفاق ثنائية، وأخرى نستدرها في معادلة ثنائية. تارة نفترضها في آفاق ثنائية، وأخرى نفترضها بمعادلة ثلاثية. تارة أن المقصود الحاجة إلى الغير، لكن أنه الغير واحد، هذا الوجود يحتاج إلى هذا، فالحاجة من طرف واحد، حاجة من طرف واحد، فوجوده يتقوم بحاجته إلى طرف واحد. هذا وجود حرفي. فالوجود الحرفي الثنائي شلون نفترضه؟ أنه هو في حد نفسه، لا عرف الوجود الحرفي الآن الثنائي، أنه هو في حد نفسه لا وجود له، إنما يعظى بوجود ببركة الغير، والغير نفترض الشيء واحد. وأخرى يكون الوجود الحرفي مو من طرف واحد، وإنما من طرفين، يعني هوية الوجودية تتقوم ببركة الاثنين. مثل بهذا المثال، مثال الطفل طبعا، وإن كان هناك مقتصف في المثال، وإن كان هناك مؤاخذة على المثال، لكن بالباب التقريب فقط، أن الطفل متقوم في حاجته إلى الوجود إلى بمعنى في الطرفين بالأب والأم، فلا يمكن أن يكون له حظ من الوجود بالأب فقط، كما لا يمكن أن يكون له حظ من الوجود من طرف الأم فقط، وإنما لا بد أن يكون من طرف الأب ومن طرف الأم. أؤكد أن هذا المثال مقرب من جهة مبعد من ألف جهة، بس أنا أريد أبين فرضية الثنائية بخلاف المثال. إنسان لما أصل وجود كل إنسان
إلا بالنسبة إلى علة العلل
يكون وجود من طرف واحد
طابع على الذي قلته. هذا في عالم الوجود، في عالم الوجود. وقلنا الذي يقوم بمهمة الإجابة عن هذا، عن هذا التحقيق هم علماء الفلسفة، هم المعنيين بهذا. وليس الآن حديثنا، الآن حديثنا حديث الفلسفة، إنما ذكرت من باب أنه الالتفات إلى عدم الخلط بين عالم الوجود وعالم المعنى. نجي في عالم المعنى الذي هو أمر آخر غير عالم الوجود. نقول المعنى على نحوين، تارة المعنى مستقل يعني لا يحتاج في فهمه إلى الآخر، كما الجوهر والعرض. مقولة الجوهر وهكذا مقولة العراق، مقولة العراق الذي تنعرفها الماهية الذي إذا وجدت في الغير وجدت في موضوع، يعني من حيث الوجود هي تحتاج إلى الغير، لكن في عالم المعنى هي شنو؟ هي اسمية وليست بحرفية. فالعرب في عالم الوجود هو شنو؟ هو محتاج إلى الغير يعني حرفي، لكن في عالم المعنى حيث أنه المعنى متكون بنفسه غير متوقف في فهمه وفي إدراكه على شيء آخر، فهو يكون بذلك اللحاظ العرب فيكون اسميا وليس بحرفية. وعليه ينحصر المثال في المعاني الحرفية بخصوص الحروف، وما هو بحكم الحروف، ما هو بحكم الحروف سنشير إليه كالإشارة وما إلى ذلك. راح يأتي بحث المعنى الحرفي فيما بعد. واضح هذا الذي أقوله؟ إذن عندنا في عالم المعنى تارة المعنى مستقل لا يحتاج إلى الغير، وأخرى المعنى غير مستقل أي يحتاج إلى الغير. يسمى المعنى الذي لا يحتاج إلى الغير المعنى الاسمي، ما عبرنا بالوجود الاسمي وإنما ماذا عبرنا بالمعنى الاسمي، هو الذي يحتاج إلى الغير في سنه المعنى الحرفي. أيضا على نحو ما تقدم أن المعنى الحرفي تارة يكون معنى حرفي أحادي، وأخرى يكون معنى حرفي ثنائي. مثلا حروف الجر كلها معاني حرفية ثنائية، أما الإضافة فهي معنى حرفي أحادي. أو الابتداء، النسبة الابتدائية هي أيضا النسبة الابتدائية، مو المبتدأ، مو المبتدأ، النسبة الابتدائية. الذي النسبة الابتدائية يمكن فرض نسبة ابتدائية بدون خبره، نسبة ابتدائية بلا خبره جواب كلا لا. فأي تحتاج إلى الغير، لكن الغير الواحد مو الغير المتحدث، الغير الواحد للغير المتحدث. إذا اتضع هذا فإن المعنى إما اسمي وإما حرفي، يتضح أن الفارق بين مادة، هاي نقلة ساتة يا أخوان، أن الفارق بين مادة الأمر وبين هيئة الأمر هو الفارق بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. فإن مادة الأمر معنى اسمي، وإن هيئة الأمر معنى، وإجلاس أحدهما مجد الآخر إنما مات من الخلط بين المعنى الاسمي والمعنى الحرفي. ولذا سيشكل الشيء بهذا الإشكال، يقول البعض سبب الإشكال الآن تقرب للأذهان، البعض شنو قال؟ قلنا لما تصدى إلى بيان المعنى، معنى صيغة افعل، ماذا قال؟ قال صيغة افعل تدل على الطلب، قال كفر والحال حرفي. قال لأن صيغة افعل تطلب ماذا؟ معنى حرفي، بينما هو بماذا حذر؟ حذر بالطلب الذي هو معنى اسم. فعرف الامر الحرفي، عرفه بماذا؟ بمعنى اسم. اذا شلون نعرفه؟ ذاك الفضل، شوف انت بدي، اذا قلنا لك ماده الامر كل الطلب، لان ماده الامر اسميه فتطلب ماذا؟ معنى اسمي، والطلب هو معنى اسمي. اما اذا قلنا لك صيغه الامر تثبت النسبه الطلبيه او الهيئه الطلبيه، أضفنا كلمة الهيئة. ليش؟ لأنه هذا يطلب ماذا؟ معنى حرفي، فلا بد أن يكون المدلول مدلولا حرفيا، ولا أن يكون المدلول مدلولا اسميا. فإذا إلا أنه كلمة الأمر ما هي معناها؟ تقول طلب دون أن تقول النسبة طلب. وإذا قلت لك أنه ما هو معنى صيغة الأمر، لا بد أن تقول النسبة الطلبية، ودون أن تقول الطلب السر في ذلك هو هذا، لأن شلون أنها صارت معنا حرفي هذا أبينه يعني، هذه حوالي إلى المستقبل إن شاء الله نتعرض إليها وإن كان فيها واضحة بس أؤكد عليها، أن في الإفعال لابد أن يكون مدلولها مدلول حرفي، وأن مادة في الإفعال لابد أن يكون مدلولها مدلول اسمي، والحمد لله رب العالمين.